أهلا ومرحبا بكم أصدقائي الأعزاء في لقاء جديد مع كلمة الله المقدسة والطاهرة كما وردت في كتابات بولس الرسول إلى أهل فيليبي. ما هو هدفك من الاستماع إلى هذا البرنامج؟ هل لتزداد معرفتك العقلية فقط فيما يختص بالكتاب المقدس؟ أم أنك تريد فعلا من كل قلبك أن تسمح لله بتغيير حياتك نحو الأفضل؟ وذلك من خلال كلمته الطاهرة. أرجو أن يكون هدفك هو هذا مستمعي، فالكتاب المقدس رغم المعلومات التاريخية والجغرافية التي فيه، لكنه ليس كتاب تاريخ أو جغرافيا، وبالتالي ليس قصده أن يصحح معلومات خاطئة عندنا ولا أن يعلمنا أشياء جديدة في هذا المضمار، بل هو إعلان من الله يكشف لنا فيه طبيعته وذاته، وكيف يمكن إذا سمحنا وجعلنا لكلمته مكانا في حياتنا، كيف يمكن أن تحدث فيها تغييرات جذرية فضلة. وهذه هي صلاتي. صديقي المستمع، طائرة الزمن تسير وتطير بسرعة هائلة، وعلينا أن نستفيد أكبر فائدة من حياتنا معا. مثل سيدتين كانتا تجلسان داخل الطائرة تتحدثان، فجأة التفتت إحداهن إلى المضيفة وسألتها: هل هذه الطائرة أسرع من الصوت؟ أجابت المضيفة: كلا، لماذا؟ فردت السيدة: الحمد لله، لأني أنا ورفيقتي نريد أن نتحدث. لقد خشيت صاحبتنا أن يضيع صوتها لو كانت الطائرة تطير أسرع من الصوت. أنت تضحك وأنا أضحك على هذه النادرة، لكن في نفس الوقت أرجو ألا تكون طائرة الزمن أسرع من أن تترك لنا فرصة للحديث معا ولتبادل الأفكار بيننا. تأملنا المرة الماضية في أروع التعاليم، وهي اتضاع المسيح في نزوله من عرش السماء إلى أرض الويلات، فقد أخلى نفسه ليس من اللاهوت بل من المجد الذي له، أخلى نفسه من حقوق أو من سجايا اللاهوت، ثم أخذ صورة عبد. جاء يسوع إلى هذا العالم كخادم، وكان يعمل نجارا، فقد كان واحدا من الناس العاديين البسطاء ومن أصل قروي، ثم صار في شبه الناس، ويا له من اتضاع. بعد ذلك وضع نفسه وتواضع من تلقاء نفسه، أطاع حتى الموت. الرب يسوع ولد لكي يموت، جاء إلى هذه الأرض لكي يموت، وهو لم يكن مضطرا لأن يموت، لكنه أطاع حتى الموت وأسلم نفسه طواعية. فأنا مضطر للموت لكني لا أريد أن أموت، لكنه لم يكن مضطرا للموت، ومع ذلك فقد أراد أن يموت. لماذا؟ لكي يخلصنا أنا وأنت إذا وثقنا فيه. وهذا هو ما قاله: وأنا أضع نفسي عن الخراف، ليس أحد يأخذها مني، بل أضعها أنا من ذاتي، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا. كما أن المسيح لم يطع فقط حتى الموت، بل حتى موت الصليب. وقد يكون لذلك تأثير أكبر لو قلنا بأن المسيح مات على الكرسي الكهربائي أو في غرفة الغاز أو شنقا، لكن الموت على الصليب في ذلك الوقت كان يعد موتا مخزيا ومشينا. وهكذا نرى بأنه جاء من أعلى مجد إلى أدنى مكانة. ولماذا قام بذلك؟ ترك المسيح مجد السماء وجاء إلى هذه الأرض وصار بشرا وعانى عذاب الموت من أجل الآخرين، من أجلي ومن أجلك عزيزي المستمع، وإنني لأشكر الله على ذلك. هذا هو فكر المسيح، ولكن هل هذا يا ترى فكرك أنت أيضا؟ إذن فإن فكر الله الآب سيمجد المسيح. لقد رأينا الخطوات السبع لأسفل، والآن سوف نرى الخطوات السبع لأعلى. ففكر الله هو أن يرفع المسيح. سنقرأ من الفصل الثاني أيضا من الآية 8 وحتى 11:
وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب، لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب.
إذن لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم. نجد هنا الخطوة الأولى باتجاه الأعلى، رفعه الله أيضا. فالقصد الأسمى لله الآب في هذا الكون هو أن يتمجد يسوع المسيح في الكون الذي خلقه، وأن يتمجد على الأرض حيث يسكن البشر وحيث تمرد الناس على الله. إن الشيء الوحيد الذي يجعل هذه الأرض الصغيرة مهمة هو موت المسيح عليها وليس شيئا آخر. ويقول لنا علماء الفلك بأن الأرض مجرد بقعة في الفضاء، ولو أن الأرض أزيلت فإن ذلك لن يحدث أي فرق بالنسبة للكون، وهذا صحيح تماما. كما قال شخص آخر بأن الإنسان هو مجرد بذرة أو حبة في بشرة كوكب صغير. هذا هو حالنا، والشيء الذي أسبغ كرامة على الإنسان وجعله يتطلع إلى السماء ويترنم مسبحا الله هو أن المسيح جاء إلى هذه الأرض ومات على الصليب من أجله، لذلك رفعه الله أيضا. والخطوة الثانية هي أنه أعطاه اسما فوق كل اسم. في المرة القادمة التي تتطلع فيها إلى اسم يسوع المسيح بصورة هازئة خالية من التوقير والاحترام، عليك بالتفكير في هذه الآية. فقد قصد الله أن يرفع هذا الاسم الذي يستعمله البعض للعن والشتيمة. في اليوم التالي الذي خرج فيه أحد الطيارين من بوابة طائرته التي انفجرت فيها قنبلة، وكانت معجزة أنه تمكن من الهبوط بالطائرة، وقف أمام الجموع وقال: يسوع المسيح، يسوع المسيح. لا أدري إن كان يقول ذلك تجديفا على اسم يسوع، وإن كان يعني هذا فليرحمه الله ويغفر له، لكني آمل أنه قال تلك الكلمات كصلاة. فاسم الإنسان يسوع المسيح سيرفع فوق أسماء جميع الرجال العظماء في العالم وفوق أسماء جميع الملائكة في المجد. عدد 10، لكي تشتو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض. في هذه الآية نجد الخطوات الثلاث اللاحقة لرفع المسيح. الخطوة الثالثة هي باسم يسوع، وكلمة يسوع تعني المخلص، فقبل ميلاده في بيت لحم قال الملاك: وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. والآن لاحظ الإشارة إلى النبوة التي تقول: وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. هل يمكنك عزيزي المستمع أن تريني أي مكان في الكتاب المقدس دعي فيه يسوع عمانوئيل؟ حينما بدأت الخدمة لم أكن أواجه مشكلة في فهمي واستيعاب عبارة هو ذا العذراء تحبل، فبما أنه الله فلا بد من أنه سيدخل في العائلة البشرية بطريقة معجزية، أليس كذلك؟ لكن الشيء الذي كان يسبب لي مشكلة في هذه الآية هو ويدعون اسمه عمانوئيل، لأنني لم أجد أي موضع دعي فيه يسوع عمانوئيل. وقد تقول صديقي بأن هذه النبوة لم تتحقق، لكن الحقيقة هي أن هذه واحدة من أروع النبوات التي تحققت بالفعل. فقد قال الملاك: وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. والآن فكر عزيزي المستمع فيما يلي: لا يمكنك أن تدعوني يسوع لأنني لا أستطيع حتى أن أخلص نفسي، كما أنه من غير الصواب أن تدعو نفسك يسوع لأنك لا تستطيع أن تخلص نفسك أيضا. وهكذا فنحن جميعا في سفينة واحدة، الجنس البشري بكامله يقف في سفينة آخذة في الغرق، وهنالك شخص يقف على سطح السفينة ويقول للأشخاص الواقفين في الأسفل: دعوني ألقي لكم بحبل النجاة، لكن سطح السفينة سيغرق أيضا. وهكذا ينبغي أن يأتي حبل النجاة من مكان آخر غير السفينة البشرية، فلا يمكن لأي إنسان أن يكون مخلصا. وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم، لكن كيف يمكنه تخليص شعبه من خطاياهم؟ لأنه سيكون عمانوئيل، أي الله معنا. فذلك الطفل الصغير الذي جاء هناك إلى بيت لحم هو الله معنا، وقد صار ليس في شبه الملائكة بل في شبه الناس، إنه عمانوئيل الله معنا. ولكونه كذلك فيمكن أن يدعى يسوع، ولا يمكن لأي شخص آخر أن يسمى يسوع بهذا المعنى. وكأن الله يقول سوف أرفع الاسم الذي أعطي ليسوع حينما جاء إلى هذه الأرض وأجعله فوق كل اسم آخر. والآن لاحظ الخطوة الرابعة في رفع المسيح، ممن في السماء، والخطوة الخامسة ومن على الأرض، والخطوة السادسة ومن تحت الأرض. يستخدم البعض هذه الآية لتدعيم نظريتهم بأن الجميع سيخلصون في نهاية المطاف، وهم يقولون بأن يهوذا الإسخريوطي وإبليس سيتمشيان معا في شوارع الجنة لأن الجميع سيخلص في النهاية. لكن حينما تقارن هذه الآية بكولوسي الفصل الأول والعدد 20 فإننا ندرك معناها الحقيقي. فالموضوع في هذا المقطع من رسالة فيليبي هو ربوبية يسوع، فقد رفعه الله بحيث أن كل ركبة ستجثو لاسم يسوع في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض، وهذا يعني أن الجحيم أيضا سيجثو له، فهو الله. لكن مجرد الجثو لا يعني الخلاص. أما الآية في كولوسي فهي لا تتحدث عن الربوبية بل عن عمل المسيح في المصالحة وعمله الفدائي. لكن ما هو الشيء الذي تمت مصالحته؟ وما هو الشيء الذي تم فداؤه؟ هل الجحيم مشمول بذلك؟ لا، فالأشياء التي تحت الأرض ليست مذكورة هنا. لماذا؟ لأن هذه الآية في كولوسي تتحدث عن الفداء، وليس هنالك فداء في الجحيم. وإذا وضعنا هاتين الآيتين سويا يصبح من الواضح أن الأشخاص الموجودين في الجحيم والذين يجثون ليسوع يعترفون بربوبيته. لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض. والآن نصل إلى الخطوة السابعة والأخيرة في رفع المسيح وتمجيده، عدد 11. ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. كل لسان سوف يعترف بأن يسوع المسيح هو رب، لكن هذا لا يعني بأن كل لسان سيعترف به مخلصا. ومن المثير للدهشة أنه حتى الأشخاص الموجودين في الجحيم سيعترفون بربوبية يسوع، وهذا برأيي سيزيد من عذابهم. وأود هنا أن أوجه كلمة تحذير، عليك بالحذر من القول بأن يسوع ربك إن لم يكن كذلك بالنسبة لك. فقد قال يسوع بأنه سيكون هنالك من يقولون له ربي ربي، وحتى أنهم سيقومون بالمعجزات باسمه، لكنه سيقول لهم إني لم أعرفكم قط. لذلك عزيزي المستمع، عليك أن تعرفه وتقبله مخلصا شخصيا قبل أن تقول عنه بأنه ربك. فإذا كان هو ربك فيمكنك أن تكون مطيعا له باعتباره ربك. كذلك فإنني لا أحب سماع الناس يرنمون بأن يسوع حبيبهم وصديقهم كمجرد كلمات جوفاء تصدر عن أفواههم. صحيح أن لنا في يسوع أعظم حبيب وصديق، لكن استمع إلى ما قاله يسوع، أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به. وهكذا يمكننا أن ندعوه حبيبنا إن كنا نفعل ما يوصينا به، وهو لا يكون ربنا إلا إن أطعناه. هذا يذكرني قليلا بموقف بطرس قبيل صلب المسيح وعند محاكمات الرب في الليلة التي أنكره بها. لابد وأنك تذكر كيف كان بطرس متسرعا في التعبير عما في قلبه، لا سيما في التزاماته من نحو الرب يسوع. كان بطرس جادا ومخلصا، لكنه لم يكن يعرف ضعفه بالضبط، وهذه مشكلة غالبيتنا اليوم، لا نعرف ضعفاتنا. ولا أظن أننا نكتشف هذا في كتب علم النفس، المكان الوحيد الذي نرى فيه أنفسنا على حقيقتها هو كلمة الله. إنها المرآة الوحيدة الحقيقية. كلمة الله هي الوحيدة التي تجعلنا ندرك أننا خطاة. غالبا ما نحاول أن نبحث عن حلول لمشاكلنا ثم نذهب إلى الرب، لكن الحل الوحيد لجميع مشاكلنا هو الرب، فلنذهب إليه أولا. ليتنا نتعلم أن نرتمي عند قدميه ليساعدنا. بطرس أصيب بداء التسرع وأسرع فمه بنطق كلمات ليس في محلها، وعد بحيث لم يكن ممكنا له أن يوفي. بعد ذلك وقف يسوع أمام رؤساء الكهنة، أما بطرس فقد كان يسير نحو فعلته المشينة، تبع يسوع من بعيد. هذا هو أول الطريق، أن يتبع إنسان ما المسيح من بعيد. ترى هل أنت أيضا مستمعي تتبع المسيح من بعيد؟ هل تستحي باسمك لأنك مسيحي؟ ما هي المسافة التي تفصلك عن المسيح حقا؟ قد تفاجأ إذا قلت لك إنك إما أن تتبع المسيح بمعنى أن تسير معه أو أن لا تتبعه على الإطلاق، إذ لا يوجد شيء حقا اسمه أن تتبعه من بعيد. نعم، في أثناء انعقاد مؤامرات الظلمة ضد المسيح كان بطرس في مكان التجربة، جلس بين الأشرار ليس لكي يحدثهم عن محبة المسيح، إنما خوفا من أن يكتشف أمره بأنه أحد أتباعه. خجل بطرس من أن يعترف بأنه يتبع المسيح. ألم نكن في مكان بطرس مرارا؟ ليغفر الله جبننا وضعفنا كما فعل مع بطرس. يا للعار حين يشير إلينا الناس بالأصبع بأننا أتباع المسيح، ونتنصل نحن من هذا الامتياز لكي نهرب من أي عار قد يلحق بنا. لم يدرك بطرس كم كان ضعيفا. لقد أحب المسيح وكان مخلصا عندما وعد بالولاء له، ولكنه لم يكن يعرف نفسه جيدا، ولم يعرف أن الجسد لا ينفع البتة. ومع ذلك فكان لبطرس أن يتوب عن خطيته، وهذا هو الامتحان الحقيقي لكل مؤمن. بكى بكاء مرا، وهذه دموع التوبة. ألا ترى أنه آن الأوان لكي نبكي نحن أيضا على مواقفنا، على خطايانا، على بعدنا عن الله، على إنكارنا له؟ ما أقسانا حين ننكر المسيح ولا تتأثر ضمائرنا في شيء، وكأننا لم نفعل شيئا على الإطلاق. وبعد سنين طويلة كتب بطرس في رسالته الأولى قائلا: أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمن الأخير. عرف بطرس أن الرب حافظ عليه. أعود وأذكرك مستمعي أننا إن لم نقف مع المسيح وقفنا ضده، وإن لم نعترف به الآن برضانا سنعترف به في المستقبل ربا على الكل قصرا. إذن فلنأخذ وقفتنا بثبات ولنعلي اسم المسيح بكل قوتنا.